أنه يوجه
نطرق من التابعين
كانوا بالسنة متمسكين وبآثار من سلف عاملين، ومع ذلك يحذرهم من الانحراف عن السنة. فهذا حينئذ يدل أن الحاجة عند ضعف السنة إلى هذا الأثر وظهور البدعة أوجب، حاجة الناس إلى هذا الأثر عند انتشار البدعة وموت العلماء وقلة الفقهاء وانتشار الفتن أولى. فهو إذا خاف على أهل زمانه، فخوفنا نحن على أهل زماننا هذا الذي انتشرت فيه الأهواء والفتن والإعجاب بالرأي والشح والهوى المطاع، الهوى المتبع والشح المطاع، ينبغي أن نكون عليهم على أهل زماننا أخوف من خوف أبي العالية على أهل زمانه. ففي هذا الأثر حث من أبي العالية على التمسك بالإسلام، على تعلم الإسلام، وذلك أن الإسلام ليس هو محصور فقط في حديث جبريل. ما ذكر في حديث جبريل هو أركانه المهمة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، ولكن مفردات الإسلام أكثر، وليس ذلك إلا أنه ذكر الأركان التي إذا هدم منها ركن هدم البناء، والتي وقد دلت الأدلة على أنه لا يهدم بناء الإسلام إلا بترك الصلاة والشهادتين، وباقي الأركان كإيتاء الزكاة وصوم رمضان لا يكون من تركها كافرا بل فاسقا فاجرا على الصحيح. وهناك مفردات أخرى تنسب إلى الإسلام. قال البربهاري في بداية كلامه: الإسلام هو السنة. فإذا أطلق الإسلام منفردا في النص دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطلة، دخل فيه المستحبات، الواجبات، ترك المحرمات، الاعتقادات والمنهج الصحيح، كل ذلك يدخل في كلمة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فقال: تعلم الإسلام. فهذا حث من أبي العالية لطلب السنة، أن تقرأ البخاري، أن تقرأ مسلم، أن تقرأ الترمذي، أن تقرأ سنن أبي داود، أن تقرأ موطأ مالك والكتب المختصرة فيما هنالك من هذه المطولات كالعمدة في الفقه مثلا ابن قدام المقدسي، كعمدة الأحكام في الحديث على تبويبات الفقه لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، والأول عمدة الفقه لابن قدام المقدسي، وفي باب الإلهية باب التوحيد أو الأربع الشبهات كشف الشبهات، وفي باب الصفات التدمرية الحموية باب الاعتقاد المجمل الواسطية الطحاوية، و والمنهج الشريعة الجري السنن الكائي شرح السنن الرهاري وعذار الصحابة صلى الله عليه الرزاق وصلى الله عليه والسنة الشاملة لا شك مسند الإمام أحمد وغيرها. فإذا أردت أن تتعلم الإسلام أولا لا بد أن تعرف من تتلقى عنه العلم. فكم من مدعي أنه يدرس الإسلام وهو يدرس الهوى ويدرس الإسلام من طريق تدريسه. يدرس الإسلام وتذهب معالمة لأنه يدعو البدعة يسمي درسه في اسم لماع شرح الطحاوية سلسلة فقه المسلم، ثم من خلال تلك الدروس يذكر بدعة خلال كلامه تنقض الإسلام عروة العروة، بدءا من الخروج على ولي الأمر إلى مولاة أهل البدع. فلا بد لمن أراد أن يدرس الإسلام يعرف يدرسه عند من؟ عند الراسخين في العلم، ومن أثنى عليهم الراسخون من ذوي العلم يتثبت عند من يدرس. ليس كل من افتتح درس تذهب إليه حتى تنظر ثناء الراسخين عليه ثم ثناءهم إيش قالوا؟ هل قالوا فلان عقيدته صحيحة يكفي هذا في العلم؟ نعم يمكن حارس المدرسة يقال عقيدته صحيحة، لكن هل يسمح للتدريس؟ هل هذا هو كل ما فتح درس هذا الطلاب إليه؟ من يعرف هل هو مثنى عليه في العلم يعرفه يعقله؟ يندم من يهتم بهذا يقول في درسه من يهتم، ربما يراعي بعض المصالح من أن أصحابه نام ويذهب معه من غير أن ينظر المعلم ما هو. هذا خطر، أخطر الأمور التي تداهم المسلم والفتن إخفاقه في اختيار من يدرس عنده. قد يظهر من هذه السلف لكن على منهج الحدادية في إسقاط أهل العلم. فكل من يعرف ساقط إلا هو وثلاث معهم المشايخ أو اثنين والباقي يلزم خلل إلى آخر. فليس كل من درس مفردات الإسلام على منهج صحيح. المسلم أن يعرف عند من يدرس وعند من يتلقى العلم أنه سيشرب كلامه مع الدرس سيكون على طريقه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. قال مالك أو غيره من جلس للناس جلسوا إليه. هذا صحيح، ملاحظ كل ما تفهم درسا في مسجد ذهب الناس إليه من غير تدريس، هذا واضح. لكن عليك أن تميز لأنك قد تتلقى بدعا من المعلم لم تكن لها أصول في الشريعة أو أدلة، وإذا قد تتلقى منه منهج يفسد عليك دينك ودنيا، قد تتلقى منه كلاما يعود عليك بالخسران في آخرتك. فالمقصود أن تعلم الإسلام ينبغي أن يكون كما تعلمه الصحابة الكرام. الصحابة عند من طلبوا العلم؟ عند المضمون الأكبر علمه وهو رسول الله، فاقتدي به وبما أقره النبي. فإذا جئت لطلب العلم وهو عند من ضمن، ليس كل أحد داعك تعال في نفس الفلاح وقال نسأل نعم أو قال فيه فلان لا عنده درس ترى سلف كل سلف يستطيع أن يعلم، ليس صحيح. أبد الإنسان أم ينتبه يقول لك زكاه ولا إيش التزكية؟ تزكية علمية تؤهله للتدريس أم فقط يقول له اجلس واقرأ الناس شرح العديد ذات الأصول اقرأ عليهم كذا كما هو معلوم؟ فما هي التزكية؟ هذا نادر من يفعل إلا في باب الطب. نعم في باب الطب إذا جاء مريض في مسألة معضلة يسأل عن مختص ومن وين أخذ شهادته ربما وهل عرف إلى آخره ثم يذهب إليه. أما العلم هكذا هذا من زخرفة الشيطان يذهب عند أي أحد. المهم درس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء. مما ترتب على ذلك أنه بعد فترة يجد نفسه ضائع ضائع، لأنه حينئذ قد يجد بطالة علمها ذلك المعلم مثله لكن يلقنه في الخفاء، فلا يستقيم له معلم غيره ولا يستقيم له اثنين أو ثلاث يعلمون العلم، والباقي بين مبتدع ولا يجلس إليه ولا، نسأل الله العافية. أو إخواني متستر، أو يكون خارجي على طريقة السورية يظهر العقيدة والاهتمام بها ثم يفتن بسرعة كرهية على ولي الأمر الخروج عليه تنظيرا نعم سريا. فالمقصود أنك تحذر في هذا الزمن، ليس كل أحد يعلم الإسلام تذهب وتتحلق حوله تكتب عنه وتنادي الناس تعالوا في نفسه، كان يفعله كثير من المستعجلين من غير تفقد. نعم، قال إن هذا المسيرين هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه. فمن سمات المعلم الذي يستفاد منه علمه بآثار الصحابة ومنهجهم في العلم والتلقي والاستنباط، علم الأئمة كالإمام أحمد ومالك بن أنس والرسوخ في ذلك، علم يميز به بين صحيح الحديث وضعيفه. ليس كل كتاب حضر منه المعلم ولقنه الطلاب، كل حديث لقنه الطلاب مما حضره في الدرس صحيح، لابد أن يكون عنده أهلية يعرف بها صحة الحديث من ضعف. نعم، قال ابن الخطيب الذي لا يعرف أصول الحديث فهو أعرج، وقال ابن تيمية لا يعتبر قوله في الأحكام، لا يعرف صحيح الحديث من ضعيف فلا يعتبر قوله في الأحكام. نعم، فقوله تعلموا الإسلام عند من يعرف الإسلام، يعني عند من يعرف أصوله قواعده، وربما كانت دعوة مزيفة أنه يدرس مباحث الإسلام، يدرس الصلاة أحكامها شروطها مباحث الإسلام خروج على ولي الأمر إلى آخره، وهو لم يحسن قواعد السلف بل تلقى ذلك من الخلف وصار يدرس على أنه من الإسلام والإسلام منه بريء، فاحذروا ثم احذروا. فقوله تعلموا الإسلام، فطلب العلم هي معرفة مفردات الإسلام وهي السنة، لأن السنة هي الإسلام كما قال البخاري، والإسلام هو السنة ولا يقوم أحدهم إلا بالآخر، فلا يدخل في الإسلام من اتبع السنة وعمل بها لكن لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يوحد الله، أشرك ذبح لغير الله، هذا لم يدخل في الإسلام. وليس من أهل الإسلام من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن يقول لن أعمل أي فرد من أفراد السنة من أفراد الإسلام، لن أتعلمها ولا أعمل فيها، هذا كافر. كما قال الشيخ عبد الوهاب ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل فيه، هذا من نواقض الإسلام. فقط يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن علم لا، شروط صلاة، كيفية صلاة الظهر والعصر، كيفية الوضوء لا، وإذا سمعت شيء منه لا يلزمني ويتركه ويعرض عن العمل، هذا مقصود. هذا لا يكون في الباطل مخلص، ما يفعل به فرد يدل في الظاهر عنه في الباطل مسلم فليس مسلم، لأن النبي قال في تعريف الإيمان أو ذكر أو أخبر عن الإيمان قول وعمل، بقوله الإيمان نقل صدر شعبه على قول الله أبناء المطلع على طريق وحياء شعبه، فلا بد من عمل في الباطن، عمل في الظاهر، قول باللسان، حتى يكون على شريعة الإسلام. أما فقط يقول باللسان من غير نقاط يعمل بجوارح، هذا لا يكون مسلم. فإذا كان ذلك كذلك، العلم الذي أوصى أبو العالي بتعلمه من فضلات الإسلام إما أن يكون فرض عين، فقوله تعلموا أي على وجه الفرضية لما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فالإمام أحمد لما سئل ما هو العلم الذي هو من الفرض العلم؟ قال: ما لا يقوم دين الرجل إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم. سئل أحمد فقال: ما لا يقوم دين الرجل إلا به، يعني يتعلم التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، شروط لا إله إلا الله، ركني لا إله إلا الله إثبات ونفي، نواقض الإسلام، صور الشرك، أقسام الشرك، وهكذا. وما لا يقوم دينه إلا به، كالصلاة، الصيام، رمضان، أحكام الصيام، الحج إذا كان يريد الحج، أحكام البيع إذا أراد المتاجر، إذا أراد تطليق زوجة قبل يرمي عليها الطلاق يتعلم متى يطلقها، في طهر من يجامعها فيه، وهكذا. وكيف يرجعها إذا انتهت من عدتها؟ يجوز أن يرجعها بغير مهر وبغير خطوبة أو خطبة إلى كل ما يقدم عليه يسأل عنه. يريد أن يذكر الله في ذكر من أذكار الصباح يسأل، صحيح هذا الذكر ولا ضعيف؟ يبحث. هذا علم فرض عين، لا يسمى فرض كفاية. ما لا يقوم دين الرجل إلا به، وكل ما يحتاج إليه كما قال الإمام مالك: انظر من العلم ما تحتاج إليه فاطلب. فرض عين، حتى لو احتجت إلى مستحب، حتى لو احتجت إلى أن تقوم بعبادة مستحبة، فرض عين تعلم أحكام المستحبة. الإنسان يعتكف، الاعتكاف لا تقمه. طيب، طلب علم الاعتكاف كيف يفسد الاعتكاف؟ هل يجوز شرط الاعتكاف؟ اعتكف واشترط ان اذهب الى اهلي كل يوم وارجع الى المعتكف، حكم تعلم هذا عيب حتى لا يتلاعب العباده، لانه ما طلب علم الاعتكاف يتلاعب العباده، يخرج يدخل العصر. هذا هنا كله فرض عين، فرض كفايه من العلم اذا قام به البعض انشا الاخرين، والبعض يشترط فيه عند القيام به الاستطاعه، يعني يرى ان العالم كله يحصي، المملكه العربيه السعوديه، الكويت، مصر، الشام، امريكا الشماليه، استراليا، يقول انا لاحظ من الفتاوى التي تذكر في القنوات ينكر العلماء قليل، ما راهم كثير، فهل يقول العلم علي انا فرض عين؟ ينظر في نفسه اذا كان فيه ذكاء، قدره على هضم، يعني المعلم يذكر في الحلقه اشياء يفهمها غير، ونسأل في الحلقة عدة أسئلة ويرى أن عنده جواب مع أن المدرس ما قال له الجواب ويستنبطها بنفسه. المهم رأى عنده أرضية تقبل الاجتهاد والقوة العلمية، وعنده وقت، ليس فقير يسعى هنا وهنا وهنا لا يجد وقت للبحث العلمي، عنده وقت. أخ كان ابن تيمية كان أخ عليه ينفق عليه وهو يدرس، يدرس ويدرس ابن تيمية حتى كان من أهل العلم ووجد مصدر في الرزق. المهم صار عنده قدرة، يتعين على صاحب فرض الكفاية هذا أن يتعلم إذا علم أنه ما في وجه كفاية، فنزهه كثيرة تصبح محررة الذي تنهيه عن الدخول في المكتب للطلب. ذهاب للزيارات لا تجوز لأنه ما أعطى وقت العلم يصبح به عالما، يصبح ليس كغيره، يقول نتعين عليه لأنه فيه قدرة فيصبح عين عليه. نعم، أن يطلب العلم في وقت مثله عرفا يكون عالما، يتعين عليه لأنه ما وجد الكفاية، وجد في نفسه ذكاء وذكاء يستطيع فيه من يطلب العلم فيفيد الناس فيرجع الناس إليه، وهذا يأثم إذا فرط الوقت، يأثم إذا فرط بشراء كتب وهو يستطيعها، يأثم في حضور حلقات العلم وهو يستطيع يحضر، أنه عنده يعني من خلال عرضه على شيخه أو كل كما يقول أدرى بثلثه عنده قدرة يهضم ويفهم يتعين عليه، لكن الطالب اختلف النسب العقل يرى أنه يحفظ لكن لا قدرة الاستنباط عنده إلى آخره، وكل أدرى بثلثه. فهذا الطالب الذي ورد لنفسه الإجابة عين عليه، يصنع مكتبة ويتفاهم مع أهل بيته، يكون سأعطيكم وقت لكن ليس بكثير، الأمة تحتاج مثلي إلى آخره، كما كان يتعلم الباني يفعل لما أنس من نفسه رشد وذكاء. نعم، فكان مكثه في المكتبة كثيرا حتى أخرج الناس هذه الفوائد، والذي زكاه به العلماء كما قال علامة ابن عثيمين كان لا يبارى العلامة الباني في علم الحديث، ولولا الله ثم ما أعطى وقت للعلم لما خرجت هذه الفوائد العظيمة. وكان شيخنا بن باز لما أنس من نفسه رشدا وقوة في العلم كان يقرأ عليه ويقرأ في السيارة ويقرأ في المكتبة ويبحث ويقول لهذه الكتاب هذا قال بكذا حتى درس رحمة الله عليه. فكل من أنس من نفسه رشدا في وقت قلة العلماء يتعين عليه في باب فرضية الكفاية أن يطلب العلم لتحصل كفاية به وهو يأنس من نفسه قوة على ذلك، وأن يكون آثم بس ليست من هزم. فالمسلم أن يتق الله، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر فلا يتم الواجب إلا به هو واجب. أوصى الله أن تكون أمة تعرف المنكر لتنكره، تعرف المعروف لتقره وتأمر به، إذا ما كان عندها علم بذلك لا تسمح لهذا. فهذه الآية توجب أن يتخصص أناس العلم حتى يعرف المنكر على وجه صحيح وراجح محقق ينكره، لا على وجه مقلد فيفسد أكثر ما يصلح. نعم، كما قيل لمالك هذا يريد أن ينصر الإسلام، عنده حماس ينصر السنة والسلفية والإسلام، قال أخشى أن تأتي السنة من قبل، لا عنده تأصيل يسعفه لأن يخدم الإسلام، ما أعطى وقت العلم والجلوس عند الراسخين فيه والبحث والنظر والحفظ والإتقان والضبط وعقل العلم وغير ذلك مما يحتاجه حتى يتخرج من العلم. ونحن نقرأ الآن في كتاب اسمه أدب الطلب يوم الخميس، فاحرص على حضوره. الشوكاني ذكر كتبا تصلح لطالب العلم، كتب تصلح لعالم، كتبا فمثل هذا الكتاب أوصيك بقراءته إذا أردت أن تعرف نفسك أنت من وما ستكون. أدب الطلب يوم السبت، كان يوم الخميس أول يوم السبت. قال تعلموا الإسلام، ومن أسباب تعلم الإسلام أيضا، وهذا من فضل الإسلام، أولا أنه أمر أهله أن يطلبوا علم على وجه محقق بخلاف طلب العلم عند من قبلنا، كانوا يدرسوا على غير وجه محقق. ما السبب؟ ضعف التحقيق. ما في أسباب التحقيق، ما هي السند؟ ما في. قال ابن تيمية فيندس في كلامه في كتبه من كلام بولس وكلام يعني من يتكلم غير سند تطلقه دينا، لكن أمة مؤهل للبحث والنظر، أمة محمد عندها أسناد. قال المبارك الأسناد من الدين، والأسناد قال ما شاء ما شاء، كيف ظلمه؟ قال ابن تيمية وجدوا كلام ابن بولس وكذا ما يعرف سنده فحشوه ظلم الدين، لا في تمييز عندهم ولا تحقيق. لكن شريعتنا فيها تأهل لأن تدرس كتب رجال نزي تهذيب الكلام جرب التعديل، تعرف هذا الرجل له مرتبته، تتحكم على السند وتحقق وتبني عليه حكم، كل هذا فيه تأهيل عندنا. ولما لم تأخذ لهذا الرافضة وأخذوا دينهم من غير سند ظلوا كاليهود والنصارى، فوجدوا في كلام أئمتهم نعم ما فيه مسبة للصحابة، قلدوهم أو كذبوا حتى على علمة الباقر أو غيره، أو نفقوا ربما على آل البيت كلاما لم يقولوا، فصدقوا ذلك فسبوا الصحابة، وافترى لهم ذلك من عبد الله بن سبع، فما أسندوا ما قالوا من وراء ابن سبع كما يفعل الحديث، فما كان الإسلام فضل عليه لأنه ما أخذوا الإسلام الحق. يكون في العلم الإسلام له فضل على أهله إذا أخذوه محقق، فإذا لم يأخذوه لا يكون له فضل على أهله، كما قال ابن تيمية رحمة الله العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك هذا مزور. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، لن نقل المعصوم عندهم ولا القول الذي عليه دليل معلوم فضله، فلا يصير فضل الإسلام إلا من عرف كيف يطلب العلم بالإسلام على نمط الصحابة من التثبت كما فعل عمر بن الخطاب لما جاء موسى الأشعري واستأذن ثلاثا فرجع قال جيشي على أي وجه تبزع؟ قال الحديث. قال من يشهد لك أنك سمعت حتى يتثبت منهج التثبت في الحديث عند الصحابة؟ قال علي ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته. أقال ورسول الله اشهد؟ فإذا حلف صدقت. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر الحديث. قال الإمام أحمد له سائل عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف علم منه الناس الإسلام يعني الصحيح الضعيف وعلم منه الإسلام كما أوصى عليه العالي أتعلم الإسلام مفردات الشروط الصلاة وحديثه لا في الشرح بعضها صحيح بعضها ضعيف أو في التفسير تفسير القرآن بعضها صحيح بعضها ضعيف وحدث من هذه الأحاديث. قال الإمام أحمد لا حتى تسنى العلم. يعني الإسلام يأمرك بتدريس الإسلام المنقى المحقق ليس أي إسلام تنقف بعد السلف الكرام وأحدث فيه ما أحدث. يأمرك بالعالية بقوله تعلم الإسلام الإيه هو الله بالعهد ولا أي إسلام بالعهد الإسلام المعهود المنقول عن السلف والذي جاء في مهد الحديث ستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وإيش فأصحابي. هذا هو الإسلام الذي لصاحبي فضل إذا طلب أدرس كتب المحققة البخاري سنة أبي داود على من حقق أحاديثا تعرف صحتها من ضعفها من عللها ثم تبني الأحكام الصحيحة كما بل لما أحمد أحكام على الحديث فهم الصحابة رضي الله عليه قواعد الرسول إذا اختلف العلماء من الصحابة تحكم قواعد الرسول وهي لغة العرب وطريقة القرآن والسنة في معرفة الراجح المرجوح. إذا تتعلم الإسلام المحقق المصفى الذي ليس فيه تحزب ولا فيه إحداث للرأي المخالف للفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال فإذا تعلمتموه هذا فرغموا عنه. هذه الوصية الثانية. أولا لا يمكن الثبات على الإسلام إلا بطلب العلم المعرف به، لأن ما طلبه على أي شيء أدوث وما تثبت أنه من الإسلام. فلو إن الإنسان قام يشرح للناس شيء من مفردات الإسلام وهي معاملة في الأرض في المنبر في خطبة الجمعة يشرح للناس وخطبة الجمعة تعلق فيها الأحكام قواعد الدين كما قال ابن القيم، فقال لهم إلا في زمان تفرد فيه الحكام ولا أظن يؤدبهم إلا هذه المطالبات وهذا الإنكار العالمي الذي وفق له فلان وفلان وقام يحث على الخروج بالثورات على الحاكم. فالآن الصورة أنه يعلم إنكار المنكر بالإسلام أنه يعلم الإسلام، لكن هذا التحقيق هو يعلمه الانتداع في دين الإسلام إحداث. مع أن أول خطبة كان يقول خير الهدي هدي محمد، يعني التفصيل خالف هدي محمد ودعا إلى البدعة في الإسلام. إذا تعلموا الإسلام حقيقة حقيقة على ما ذكرنا، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. عرفتم الإسلام بتعرفكم بدراستكم السنة، قرأت سهل وخالي قرأتم أثر الصعب صم النشيبة أو شيخ ينقل لكم من هذا ومن هذا ومن هذا ويجمع لكم مسائل العلم المتعلقة بكل باب تحتاجون ليه في مفردات الكتب وتستفيدون من ذلك، فلا ترغبوا بعد أن فقهتم الإسلام في خروج الأمر باب الجهاد باب التكفير باب صفات الله وما تحرف تعطل باب البيعة باب عرفتم لا ترغبوا إلى الرأي عنه، فإنكم لو رغبتم عنه إلى الرأي ضللتم. بعد أن تعلموا تمسكوا به، وهذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هيا يخبرني أحدكم الآن ماذا كيف نطيع الله في قوله تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اذكري المفردات في شرح هذه الآية تؤهلنا للعمل بمقتضاها. لما يقول لك الله لا تموت إلا وأنت مسلم، ايش تفعل أول شيء؟ أتعلم مفردات ثانية عمل حتى أثبت. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيت. تثبت العمل، فقط تعمل درجة تذهب تخالف، تعمل تثبت عمل. ثالثا ايش؟ متبع للنبي مجمل صحيح، لأنه لو زاغ اتباع ما العمل، لكن هذا يعني أخص من جهة الوضوح. متبع للنبي في عملك، تعمل بمقتضى أي شيء تسمعه في الكتب تعمل بدون تثبت. فإما كلما صاح الإنسان صيحة تتبعه بدون تحقيق تثبت من قوله، كما مر معكم في الحديث من جدتنا تكلموا بن جدتنا تعرف منه وتنكر، هذا تحليل من النبي، لا تختار بالظاهر بحث. الرابع أن شك الإخلاص وثاب العمل، لكن هذا أخص أيضا، تخلص في ذلك حتى تثبت. ما تذوق لذة العمل إلا بالإخلاص. ما وجدت إخلاص في قيام الليل تنام اليوم، ما خلصت طلب العلم يموت عندك الداعي لطلبه، ما وجدت لذة. إذا طلبته الشهرة بعد سنة سنتين يبحث عنه في الحلقة، لا في إخلاص جعلت تكمل الطلب حتى الموت. نعم، يعني إمام أحمد رؤي يطلب العلم يمسك المحبر في 70، قال من المحبر المقبر أكتب عن الشيوخ حتى لا لما مجاهدة الناس في العمل بالعلم في معترك اخترق الطرق في خواص خلاص عارف العلم تريد تعمل به، وإذا بالهوى يقول لك الآن كما اليوم يخبرني أحد الإخوان اليوم ينصح صاحبه يقول بتجوز، طيب يقول ما لدي طريق إلا القرض على البنك إيش أسوي؟ ما حد سلف. هذا الآن كان عنده علم أن الربا حرام، وربما درس جلس عند أستاذ أو سمع في إذاعة أن الربا حرام خطف الجمعة، إذا فعل أول ما أمر به أبو العالية تعلم من الإسلام، فإذا تعلمته لم يترغب رغب ما أطاع العالية. فالرغبة عن الإسلام تكون إما بشهوة إذا هذا وقع بالربا، أو بشبهة يصبح إخوانيا تبليغيا بعد كان سلفيا. بالأمس أخبر لي إنسان يقول في جلسة نعرف شخص سنين كان سلفيا في جلسة اعتركت خصومة ثم تحول في نفس تلك الجلسة لتكفير الحكام. شوف يمسي الرجل كيف سبحان الله كيف يزيخ في لحظة، ولكأنه صار جانب غير علم فابتلاه الله فنزع منه الثبات على السلفية في نفس اللحظة، قال صار تكفيريا. لا إله إلا الله، أنا من أعجب ما سمعت في الانحراف أن ينحرف في مجلس وكان قبله يعرف بمذهب السلف في مجلس واحد، كما قال النبي ترفع على مانا جذور الرجال يعني تبقى أدرى من الوقت. لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بقوة الله سبحانه وتعالى الآخر، نسأل الله لا يزيل على بعد الأداء. الدعاء تبذل كل أسباب منها بعد مجاهدة النفس المجاهد مجاهد نوال الله الدعاء، فإنك لو زغت في مفرد مفردات الإسلام تعلمتها تمعرض لأن تزيخ إلى حد الخروج من الإسلام بالكلية، كما في قصة برصيصة مفرد مفردات الإسلام هو النظر الحرام، كان مقبل على عبادته وكذا سأقول للشيطان يقرأ، أول من كشفت نظر إلى فاتنها زنى بها، وإذا به مع تشديد الشيطان الوسوس عليه بعد وقاع المحرم هذا إذا به يموت كافر. فإذا المطلوب منك الإسلام تبع مفرداته، وإذا خالف مفرد تتوب فورا وتصلح، إذا أصلح إذا أحسن إذا أسأ فأحسن، هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان النبي في قالت عائشة يكثر يقول يا مقلب قلوب فتدخلوا يعني ليثبت على الإسلام الحق الذي نزل عليه اللهم صل عليه. الراء الخامس مخالطة أهل الحديث أهل السنة من أهل الحث من أعظم الباحث للثبات على الإسلام وترك الرغبة عنه، فإن ما زاغ جائح إلا بمتبع إنسي أو بشيطان جني. فتعوذ بالله من الأول، وقل أذكار الصباح والمساء، حافظ عليها حتى تثبت أن تموت على الإسلام. والشيطان الإنسي الذي هو مفرع لا تجالسه كما وصاك السلف، ولا تناظره لا في واتساب ولا في مسنجر ولا شيء، ابتعد عن البدع، لا تقرأ في كتبه حتى تثبت على الإسلام، ألا تستبدل غيره. إذن هذا الذي قرأ هذه الآية وقام بهذه المباحث يرجى أنه فهم معناها وعمل بقضاها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اختاروا الأسباب الثبات عن دينكم، تعلموا اعملوا به، جادوا أنفسكم، أخلصوا، لا تمشوا عن البدع، ولازم التواضع في العلم وطلبه، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر إلى آخره حتى تلقوا الله، وأنتم تهدتون على الإسلام، أعلمكم الله، وليكن آخر ذلك منكم أن تقولوا لا إله إلا الله، فلو قال عند موته دخل الجنة وعارف معنا، لا شك. قال فلا ترغبوا عنه، الله أكبر، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام. هذا يدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، قال النواس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وداع يدعو عند باب الصراط فادخل الصراط، ومن فوقه إن دخلتم لا تفتحوا الأبواب وتدخلوها، فإنكم إذا دخلتموها فإنكم إذا دخلتموها ولجتموها، أو كما يقول. قال فذلك الصراط هو الإسلام، هو الصراط المستقيم. فقوله اهدنا الصراط المستقيم أي الإسلام، والعمل مفرداته التي فيها اتباع لرسول رب العالمين وأصحابه، هذا معنى الصراط المستقيم. قوله صلى الله عليه وسلم سفر أمتي على 70 فرقة كلهم في النار إلا واحد، قيل من؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وما رواه الحاكم الأول رواه أبو داود والترمذي إسناد فيه لعله ضعف لكن له شواهد، خط عند الحاكم أظن ابن مسعود خط النبي يقول خط مستقيما وخصوصا عن اليمين وخصوصا عن الشمال، ثم تلقى الله تعالى وإن هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، ثم تأتي الشهوات والشبهات كما سترى مجاهد، قال الله ولا تبيع السبل شهوات كانت أو شبهات. كيف تعرف السبل وكيف تعرف السبيل؟ لذلك آخر الزمان لم يموت العلماء يضعوا فهم وعقل خلاف الإسلام، منها رائع الزنا، مات العالم الذي يخشى الدرجة مثل الاختلاط مثل تخرج مثل قاسم هذا الجهول، اتخذ الناس رؤوس الجهالة، يقدم امرأة للناس المساحيق ويقول لهم يتهم جواز كشكوش المرأة، دعوة سافرة سبحانه وطلعه غريبة، يعني سجله الشيطان دعا إلى ما يسمى بالإسلام السهل في زعمه، ولا يشعر أنه سيخرج الناس بهذه الدعوة من باب ويدخلهم في باب ويخرج من باب آخر. إذا الزنا إذا دخل في ناس أفسد عقائد حتى دينهم، فيصبح في غم وغم حتى لا يطلب العلم الزاني ولا يجلس إلى عالم، دليل مظلم الوجه، مظلم الوجه أو مظلم الوجه الزاني، فتعود حياته كئيبة حزينة بعد فاحشته، إلا أن يتغمد الله برحمته ويتوب عليه ويطهر من ذلك الإثم العظيم. فيموت العالم في آخر الزمان، علماء يموتون، إيش يظهر؟ الزنا. ما في أحد ينذر بالاختلاط، كان إبراهيم عالم راشد، شيخ ابن باز عالم راشد، حد الاختلاط في الجامعات، حد الاختلاط يموت، تضعف الذرائع، فيبقى الرجل امرأة في البقالة يمازحه وتمازحه ولا يذكر فيه ذرائع، أنكر عالم، لا يشعر إلا وعدها وقعها بالحرام، في آخر الزمان يكثر الزنا، يموت العلماء. إذن سبب حفظ الصراط المستقيم رجوع الناس إلى علمائهم وتحلقهم حوله ورجوعهم في النوازل إليه. هذا يدخل في قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر الآن هل نخاف على هذه الطوائف في سوريا في غيرها من البلدان اللي قالوا في التوراة نخاف عليهم اضمحلال الإسلام فيها؟ كيف؟ ما رجعوا العلماء، نخشى أن الآن ما يحفظ إسلامهم إلا بالتوبة النصوح فعصت في بلدهم لما رجعوا إلى العرعور وغيره ممن هو ليس براسخين في العلم والعريش وغيره من أثارهم على الثورات هذه، رجعوا إلى غير الوصف الذي ضبطه الله لهم في قوله فسألوا غير أهل الفكر واحتفوا بكلامه ونشروه فكانت دماء انتهك الأعراض. فالآن ينشغلون الآن عند دراسة العلم، هل يهلؤون مثل هذا المجلس ينقل فيه كلام العلماء ويبرز فيه مثل الكتاب العظيم؟ من خوف وجوع وبعث حتى القطط يذبحوها من الجوع يأكلوها. إذن على أيام يخشضوا الشيخ فيه. إذن ما عملوا بقول ولا تموتن أنتم مسلمون. فمن ذلك بعدما ذكرنا لكم من العلم والعمل، ويدخل في العلم بعد البدء الرجوع للعلماء في نوازل الأمور وتحلق حولهم وإحسان الأدب معهم للتلقي عنهم إلى آخر. قال ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا. وهذا حث عليه النبي، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد ذكرناه، ضرب الله مثلا الصراط المستقيم عجبا لصراط الصراط، إلى أن قال والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إيش يعظك؟ إذا أردت أن تنحرف تفتح الأبواب في تلك السورات، فيها باب مفتحة لا تفتح، يعني إن فتحتها تهلك وتجد سبحان الله هذا يمر عليك إنسان من أهل الفتن يقول تفعل كذا من هذا الحافل غير كذا ويفعل كذا، وتحس الفتنة تدخل قلبك لو سمعت كلام، تجد واعي وتقول صاحب سنة انتهي عنك قم من مجلسك لا عاد تكلم هذا مكتوب سبحان الله. فإن قبل قلت مالي مذنب آنس معه آكل معه أشرب معه أتلقى ما يقول، فإذا بك حالك مع الهالكين، هنا هالك مع الهالكين، سمعت كنت أذن فلم تعرض عنك ما أوصاك سلبك الصالح، فتلك في دينك لزخرفة الكلام لك، فما فرعت السلف بالبعد عن هذا الصاحب، كان مقصدك الأنس وحسب، فهاك الأنس نار جهنم وبئس المصير إن لم يتغمدك الله برحمته، لا إله إلا هو. فإنه الإسلام، ولا تنحرف عن الصراط يمينا وشمالا، ولا يكون ذلك إلا بقراءة القرآن تدبر قراءة السنة. قال ابن عباس تعهد تكفر على من قرأ القرآن يعني وتدبره وعمل مقتضاه أن لا يضل في الدنيا ولا يشغل الآخرة. وعليكم بسنة نبيكم اللي هي التي شرح لكم إفراد الإسلام، اطلبوها قرأ صحيح البخاري. قولوا عليكم بسنة نبيكم ليس معناها يطلب منا أن نتبع السنة لا نعرفها، ادرس احضر حلقات تسمع فيها كل البخاري كل مسند احمد كل مسلم حتى تعرف السنة، واذا ما عندك شيء فسجل واسمع ما فاتك من التسجيل. هذه وصيته العالية، تعلموا السنة. نعم. قال واياكم هذه الاهواء، كيف تنجو من هذه الاهواء؟ اولا تعلم السنة، ثانيا لترك الجلوس مع أهلها والسماع منهم، ثالثا لأن يكون عندك أسباب وهي العبادة تقوي بها يقينك وإيمانك. فإنسان عنده علم لكن قد يكون جسدي ليس عنده عبادات مخلص فيها كقيام الليل قراءة القرآن صيام النهار تجعله يقدم السنة على الهوى، تجده ضعيفا في باب العبادة والإخلاص، فتجده ينجذب في الهوى. شوف فلان صاحبه يعرف مصلحة الهوى، كان عنده مصلحة يعطيه مال، يعطيه يأخذ منه واسطة جاء ينهب يأوي إليه، ما عنده إيمان قوي يذهب في كل ما من شأن الانحراف عن الصراط، فيكون من جنس اليهود عندهم علم سماهم علماء الله، علماء بني إسرائيل، لكن ما كان فيه عبادات تثبتهم ليقدموا العمل بما سمعوا على الهوى. فلما سمعوا عن النبي وأنه لو أداعوا العلم في حق النبي وأنه نبي حق وليس العرب خاصة مثلا لانحاش الناس إليه وتركوه الهوى، ما فما أسعفهم إيمان يقهر به أهواءهم تبع أهواءهم كفروا به، بل سبوا الله، يد الله مغلولة ولا نبي سبت الله كيف جعلكم هذا حقد إنه ما أرسل النبي منهم، هذا اعتراض في أقبح الصور عياذا بالله. أنا ما أعرف المنزع اللي سبت يهود ربها، لا هو خالقهم هم يعرفون رازقهم هم يعلمون منعم عليه، قال لأنه جعل نبيا ليس منهم اعتراضا عليه، يد الله مغلولة ولا تيديه ولعنه بما قال. نعم هذا نكمل معنا هذا إن شاء الله. إذا هذا حث منه على السعي الشديد تمسك الإسلام والسنة، ولا يكون المسلم مطيعا له في وصيته رحمة الله عليه إلا بتعلم السنة وقراءة كتب السلف والإعراض عن كتب الرأي والأهل بدعة والنظر في كلامه في القنوات الفضائية ومناظرتهم، يعرض بكلية ويقبل ويكتفي مما في كتاب السنة وما عليه السلف في باب الصفات وباب الولاية وباب الجهاد، فلا ينظر إلى ما عندهم من بدع. وقد قال النبي لعمر لما دخل عليه ومسك الصحيفة يقرأها: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، أو كان موسى حيا لنوزع إلا أن يتبعني. سبحان الله، شباب ينحرفون عن الإسلام في باب الشهوة، تدخل على الشاب قصة غربية، ما درس الإسلام، وإذا درسه تملك الهوى وترك ما سمع، وفي بجانبه كتب أفلاطون وكتب الفكر وقادة الغرب الفكرية وقيادات الغرب الفكرية. إذا أردت أن تكون قوية الشخصية فافعل كيت وكيت وكيت، فيفرح ما عند الكفار من علم ويترك كلام الرسول، أو يسمع إلى هؤلاء المذكرين اللي يسمون إسلاميين، فلا يربون الإسلام ليتمسكوا به على الوجه الصحيح ممن يعذر الصحابة الكرام، بل على رأيه الإسلام الذي هو على رأيه ورأي شيخ، فيتخرج جيل تناظر بالحديث فيدفعه بالرأي والاستحسان العقلي. هذا مثل الجبل الذي احنا فيه، الرجيم لا يتمسك بالإسلام لأنه أفسده الفكر، فما تعلم الإسلام، تعلم الفكر هو الاستحسان العقلي. يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، ومشرع هو الله. نعم أيام كثر المسلمون، لكن من تعلم فيه الإسلام محقق واتبع يوشك تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. قال: يا رسول الله، من كل لحم ومن كثرة ومن كثرة؟ قال: من كثرة، لكنكم غذاء كغذاء السيل. متى يصبح الرجل كغذاء السيل؟ إما بجهل أو بعلم مع اتباع هوى، نسأل الله العافية، فيصبح غذاء السيل. فينبغي عباد الله أن نكرر هذا الكلام العام، تمسك بالسنة، لأنه إذا ما كرر عليهم النذير، وإذا ترى حكم موت العلماء آخر الزمان لا يكررون هذا الكلام ولا يدرسونه فيموتون، تظهر البدع وتظهر حتى يظهر الشرك، تلحق بالأمة بالمشركين ويظهر الزنا. نعوذ بالله من ذاك الزمان أن نعيش فيه، واختلفت الأهواء وظهرت إن لم تكن ممن ينشر السنة وتنكر البدعة، أهواء شركية، أهواء بدعية، دعوة لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، يأتي بجانبك النفس الإنسان تعرفه فلاحا في بعض البلدان العربية حولنا، يغلب على ظنك أنه قد يكون جاهل يدعو الأضرحة، فأنت تقول له كلمة واحدة ولا تسأل السؤال يتبين منه أعرف العقيدة الصحيحة ولا لا. لما لابد أن تفهم أن قول ابن العالي تعلموا الإسلام يعني وعلموه، لأن مقتضى تعلمه الإسلام أمرك أيضا بتعليمه على الوجه الصحيح، تحذر أهل الإسلام من السحرة ذهب إليهم، تحذرهم من الكهنة، تحذرهم من بناء القبور الأضرحة والصلاة في مسجد فيه قبر وابتلينا بخطباء وقصاص لا يميّن حقيقة الإسلام، أشغل الناس بالسياسة والتنظير للخروج عليه والعرض، يعني كأن شيطان جيشهم وأرسلهم لنقل عرى الإسلام، لأنهم إذا خرجوا على أمرهم بزرع كراهية فيهم والانشغال بالخطب السياسية والتهيجية، تذكر بورما، تذكر الشيشان، تذكر على وجه غير سلفي بالتهيج على الجهاد والناس في ضعف، يعني يذهبوا لبورما، الناس يقتلون، احنا ساكتون تحت المكيفات وتحت، شو نسوي يعني؟ ها؟ شو نسوي؟ إدارة، يذهب المسكين أول ما يشتكي للزوجة، والزوجة إذا بها بردات كبدها تقول غدا من غدا، لا والله ما نموت بالدجاج، من غدا نفس العيال إن شاء الله في سبيل الله، ترسل واحد وراء الثاني وتصبر وتجرع على من الخلاء ما يتمزق في قلبه من فقد الولد وتزيد دين بالله، كيف يجاهدون في وقت ضعف وتحت غير رائع وتحت نسب هذا الخطيب لم يعلمهم من حقيقة الإسلام أثاره، سواء كان مدرسا في مدرسة أو معلما في تحفيظ القرآن أو كلنا يصبون في التنظير للخروج والجهاد الغير شرعي، لأنه أقصى طريق عند الشيطان لمحض التوحيد، إشغال الناس بالحروب والقتال، يكون الجوع، يكون العطش، ويكون الخوف من أثار مساجد سماع العلم، أقصى طريق عند الشيطان ولي الأمر فجيش هؤلاء الجهلة لزرع الكراهية وللأمر الخروج عليه، وصار شغلهم الشاغل حتى يحدث في مثل ما حدث في تلك المناطق من شغلة، ثم آل الأمر حتى ما يستبدل الأمر عندهم إلى فقر، صار واحد يعمل من الصباح المساء ثلاث دوامات، أول كان دوامين بس ربما ثلاث دوامات حتى يحصل الرغيف كم صار سعره من آثار إيش؟ أنا وحينئذ لن يجلس للعلم يسمعه، وحينئذ يظهر الشرك، ما في وقت العلم أصلا ولا العالم أن يأتي نفس المريض اللعب إذ يرجع أو يخرج خائف فيظهر الشرك، هنا تنسخ العلم يظهر الشرك، فانشر عباد الله أمر التمسك بالسنة ومن السنة دعوة التوحيد وإنكار الشرك والبدع والضلالات وبلا نظرة في المساجد، حتى إن كررتم هذا الكلام تمسك الناس بالسنة وعرفوا خطورة البدعة وتركوها. نعم، قال الشيخ عبد الوهاب، اقرأ شرح كلامه للحق هذا.
ثم قال رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة.
لا، هذا فسر أيضا الرهاد، الإسلام والسنة، السنة هي الإسلام ولا يقول أحدهم إلا بالآخر. لا،
وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة.
أكثر
وبمعنى
إذا كان يخاف على أعلام التابعين ذكر هذا الأثر يعني موجودون وهم موجودين يعني في عصر كبار التابعين. فوالله لن نخاف على أنفسنا البدعة وخطورتها وجلوسنا أهلها الباب أولى إذا كان ينذرهم كما قال مقام إبراهيم التيمي أو غيره: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم.
قال: وبمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الله المستعان. فلا ينبغي الإنسان يأمن مكر الله، يقول أنا في خير أخذ راتبي آخر الشهر، ما في عندي مرض، أصلي مع المسلمين وليس بضرورة أطلب العلم وأجلس في حلقاته، شغل السيارة من المنزل ما في إيش ورقة في حلقة أطلب العلم، أو أبتلي مكتبة في بيتي أقرأ علم المصفح على السنة، هذا ليس فيه ضرورة. والله هذا أخاف عليه أنه ما أمن مكر الله، لأنه لا يسيغ العبد إلا بالجهل والإعراض عن العلم. لأن يعني النواقض الإسلام كما قال الشيخ عبد الوهاب الإعراض عن العلم، لا يتعلم ولا يعرف. إذا رأيت إنسان معرض عن العلم اعرف أنه غير موفق، غير موفق. لا تعرف الإنسان موفق حتى يقبل العلم وعلى أهل العلم ويحب مجالس أهل العلم. فإذا كان قلبه غير سليم تجده ينفر عن العلم وعن أهل العلم، هذه علامات مرض قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ملك الله في قلب سليم. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
نعم، هذا حديث مهم يبين لك طريق الأمان إلى الجنة، فتعيش في هذه الحياة الدنيا بخير وطيب نفس وراحة، وهي أن تتبع منهج السلف الصالح الصراط المستقيم، وتتجنب الشهوات كالزنا شرب الخمر والقروض الربوية من البنوك والنظر الحرام والغيبة والنميمة وإفساد العلاقات بين الناس وغير ذلك، والشغل اجتنب الخروج عن ولي الأمر، اجتنب الشرك، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، التأول للمعاصي والبدع بالأفكار الرديئة، فتكون فتدرس ما كان عليه النبي والصحابة، تدرس صحيح البخاري، تحضر حلقات تعرف بها أحكام الدين بالفقه، أحكام الفقه الأكبر وهو العقيد، وتتبع ذلك، فذلك تنجو ويبر الأذى. أما إذا جهلت وعرفت عن العلم فربما يزيغ قلبك، أو علمت شيء من العلم ولم تعمل به فربما يزيغ قلبك. فهكذا خط النبي له خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، قال: هذه السبل، خط كذا خط مستقيم، خطوط عن يمينه وخطوط عن شماله، اللهم صل عليه. وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو له. وانت ماشي في طريق في المسجد وانت في سيارتك وانت شيطان يدعوك الى شهوه او شبهه، سبحان الله، حتى تصل القبر حياتك الشيطان يقول لك اذني، سيجد من فطرة النفس فتأفى هذه القادورات. يقول الناس كلها عندها قنوات فضائية، ايش الرجعية؟ شيل قنوات فضائية وشوف الحيوانات شوف الأخبار، شوف العالم اللي حولك ايش يدور فيه، ويأتي مسكين ويأتي بالقلوان شيئا فشيء، وإذا به ينظر في مسلسلات شوي، ينظر للنساء فاتنات ثم يقيس، يطلب في نفسه مثل هذه الفاتنة الذي رأى يوقعها بالفاحشة، ينزل السوق يتعرف إلى أن يصل به الأمر للزنا. بدأ معه الشيطان بإيش؟ بسبل الزنا، حضور قنوات البيت، كما أخبرني بعضهم يعني أغرته امرأته أو أغرته نفسه حتى أتى بالقنوات، ثم زرته بعد أن أتى بالقنوات وإذا رأيت عنده الحراسة. يسألونك عن خمر الميت، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. التلفزيون كان فيه خير ندوات وإصبار فشره أكبر. على بالشهوات باب الشبهة أن يوقعك الشيطان في محبة صاحب بدعة، فتسمع منه فتهلك في القناة الفضائية، يعرض لك شبهة وتتلقاها فتهلك، تترك السنة، تترك الإسلام، وتخرج عن الحكام وتحدث الفتن، أو تكفر أهل الإسلام، تكون عن دين الخوارج. فهذه كلها من نزغات الشيطان، شهوات كانت وشبهات. فالزم الصراط المستقيم كما وصاك رسول رب العالمين والسلف الصالح، يعني تدرس الإسلام، اقرأ وادرس صحيح البخاري، ادرس الفقه الذي مرجعه الدليل وآثار الصحابة، صفي عقيدتك من الانحراف في دراسة كتاب التوحيد، العقيدة الوسطية، طهاوية، كشف الشبهات، الشيخ عبد الوهاب، تواضع، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، الذي يستكبر ويعرض عن العلم يتكبر عليه لا يستفيد، حتى يتواضع العلم كما قال ابن أفد، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فتعلم العلم واعمل به وجاهد نفسك وأخلص وادعو الله أن يثبتك حتى تبلغ مأملك في القبر. قال الحسن البصري أو غيره، عرس المؤمن قبره، فإذا مت وأنت على منهج السنة على السنة كان أحلى من أيام عرسك يوم وفاتك، لأنه يفتح لك إلى الجنة مد بصرك، ويأتيك في القبر من يسليك ويقول أنا عملك الصالح، وإذا فتنت نفسك بالشهوات والشبهات ومن الصراط المستقيم ما كان عند السلف الصالح ضيق عليك القبر، وكان عذاب القبر عليك ربما ينبعثون، تصيح من شدة العذاب، لا يسمع صياحك إلا رب الأرباب ومن شاء من البهائم ومن الجن ومن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يرزق الاستقامة على طريق السلف الصالح، النبي والصحابة وهم السلف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
عباد الله، إن الله تأتي على الباطل، أن يتق الله في ظاهره، يصلح الله في باطنه، وأن يتق الله في ماذا في باطنه، يصلح الله في ظاهره. قرآن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال تعالى: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرغنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني بسفرة السرعان: إن تفرغكم في الشعب والوديان من عمل الشيطان. شعب الإنسان كانت عادة كثير من أهل الرحلة أربع بسر ثلاث بسر أقرباء يخرجون للشوي في البحر، يخرجون إلى الحديقة في الطائف إلى غير ذلك، جرت عادتهم إذا نزلوا وجلسوا خمس هنا وأربع هنا اثنين هنا، فما الذي يجعل الأمر من عمل الشيطان أن يجلس خمسة حتى دورنا واثنين هنا وسبعة هنا وأربعة هنا؟ فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا في الشعب والبلدان من عمل الشيطان، فاستجاب له فقال كل بدران ينضم بعضنا الى بعض حتى لو القي عن النساء للشيطان. يقول اهل العلم هنا ان الظاهر يؤثر على الباطن، فانك تجد الرجل اذا كان في الصف في الصلاه ولم يرسل الصف مع اخي تقدم عليه وهذا تاخر فان هذا يؤدي الى اختلاف الامور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتساوون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. فكذلك اذا نزل في نزهه للبر او اطراف البحر فان الوقت الجلوس ينبغي ان يجلسوا كلهم سويه مع بعض، الرجال في واحد في حال والنساء في حال، لا يختلف النساء في الرجال، ولكن اذا جلس الرجال يجلسون مجتمعين ليسوا متفرقين في النزهه الواحده الا التفرق من عقل الشيطان. إن الظاهر وما بعدك عن أخيك وقد خرجنا في نزهة واحدة وأنت في عرض واحدة ولم تتقارب معه ببدنك سيقول إلى تقارب قلبك منه، فإذا الظاهر يؤثر على الظاهر. إذا كان ذلك فعليك أيها المسلم أن تصلح أمر غيبة لباسك، أن لا يكون لباسك على طريقة القساف والكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بثوب فهو منه. قال ابن القيم وذلك أنه إذا لبس مثل الكفار كان هناك فاصل يعني اشترك منهم في الأفعال، فسيقول كما قال ابن تيمية التوافق في الظاهر التوافق في الباطن، لأن الظاهر هذا يؤثر على الباطن. إذا رأى نفسه ولابس نفس الاستدراك الفاسق المغني أو المرأة تلبس نفس الراقصة أو المضرب الفلانية فإنه سيكون في قلبها علاقة ستكون هذه العلاقة إلى محبتها وتقليدها في وجودها، فقطعت الشريعة ذلك فنهت عن تشكوى الكفار والمسلمين. فعباد الله اعتنوا إن اعتني بمظاهرك والنخال لبس الفساق والكفار، لها الذي عن الفزع ان يحرك الرجل بعض راسه ويترك البعض الاخر، البعض يلبس استنشاق ويكون هذا الاستنشاق فضه مبدع، هذا تشبه بالنساء، والنبي يقول بالشبه بالظلم، والنبي يقول لا الله شديد بالجنه النساء. المراه لا يجوز تلبس الشماغ شماغ الرجال ولا تلبس الدائم المداس الشرقي ولو كان دون زاهي لكنه دعاء الرجال. جعل الله الرجل من النساء التي شبه الرجال في كلامهم في صيامهم في مشيتهم ملعونه، لان هذا الظاهر يؤثر على الظاهر. قال شيخ الاسلام ولو بقي الرجل متخلفا يتشبه بالنساء في تكسره عند الكلام وفي لباسه وهيئته وبعض الشباب يرون بثيابه هذا الذنب، قال فانه مع الايام يصير الحده يوضح عن مطيح لانه سيهون به الامر الى تشبههم في امور اخرى يرجع الامر فيها الى المطيح. نسال الله يا عباد الله ان يهدينا من الفتن الظاهر منها والباطن. الحمد لله رب العالمين.
يسأل الأخ إذا دخل حلقة علم وجد فراغ في أول حلقة فلن يصح أتخطى. أخي إذا جئت إلى حلقة العلم سد الخلة فيها تكون من أهل الجنة، لأن الذي لاحظ على ثلاث دخل المسجد واحد منهم سد فرجة في الحلقة وآخر جلس خلف الحلقة وآخر خرج لم يجلس في الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذي جلس في الحلقة سد الفرجة أو الله أو الله أو الله أي الفرجة، والذي استحى أن يرايق عن الحلقة فجلس خلفها قال استحي فاستحي الله، والذي خرج من الحلقة وأعرض لم يسمع العلم وجهد يعني فيه أنه قال أعرض فأعرض الله عنه. المقصود أنك إذا أحس أنك تضايق عن الحلقة ولم تجد فرجة اجلس خلف، وإذا وجدت فرجة انظر تجلس فيها، فإن هذا أجر عظيم إذا سددت الفرج في حلقة العلم. ولذلك قال البخاري باب استحباب سد الفرج في حلقة العلم والذكر، كما سد الفرج في الصلاة احرص الصلاة سد الفرج في حلقة العلم. ولذلك سبحان الله على تجد يخرج الطالب إذا سد الفرج في حلقة العلم من الحلقة انشراح عظيم، غير الطالب الذي يكون متلاعبا يجلس آخر ينظر مكان بعيد الحلقة. هذا من الشيطان، لأن الصحابة كانوا يجتمعون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي عليهم كساء شاملة، هل بعيد عن العين بعيد عن القلب. إيه إذا فيه فرجة استأذن الأخوة ابعد يا أخي ابعد داخل وجاه مصلحة. تذكر في بخاري تخطى النبي الرقاب لمصلحة إيه تذكر من ذهب يوزعه، فضوب البخاري ما تخطى الرقاب يعني لحاجة، هذه يريد أن يصيب حاجة سد الفرقة. أمر محبوب إلى الله يرى عباده في الحلقة سد الفرقة سبحانه، محبوب إلى الله فهو يحقق مراد الله وما يحبه الله أن تسد الفرج في حلقة العلم سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذه مصلحة، هذه مانع أنه يستأذن خط الرقاب بأدب، يعني يبعد هذا ويبعد هذا بأدب ويستسمح حتى يجلس في وسط يسد الفرج في حلقة العلم. يقول ما الحكم على من مات من عوام المسلمين ولا يعلم عن الشهادتين وشروطها؟ هذا كان محقق يعني مسكين يعتقد انه لا معبود حق الا الله، يعني لا يذبح الا لله، لا يذبح، ويقول انه هذا هو الاسلام، لا معبود حق الا الله، لا يذبح الا لله، لكن يظنها قاعدة. انت تقول لا اله الا الله يقول لا رب لا خالق لا راجل جاهل، ومع ذلك يعتقد ان الاسلام امره بالتوحيد فهو يوحد الله ولا يشرك به شيء ولا يذبح الا لله، ويقول ان الاسلام امرني، الله امرني، لها محمد امرني كذا، ها فنرجوني الله يعفو عنه. هذا يلزم منه تكفير كبير، يعني كتاب عدوا من الاسلام وبعضهم فيهم تقاطع، هل كفروا؟ كتبوا لنا الله لا خالق لا رازق الا الله، هل كفار؟ صعب جهل. طيب تاتي رسائل عبر الواتساب الآن يقال فيها ماذا تحب أنت من أنواع العطور؟ يقول رائحة الفواكه، يقول أن شخصية الإذن كيف كيف كيف، فهذه الكهانة، الكهانة والعرافة أو العرافة يستدل المقدمات على علم الغيب والجزم به، يقول أنت تجوز إنسان يكون بينكم علاقة حميمة 5 سنين ثم تحتدم الأمور 2 أو 3 سنين ثم ترجع أحسن مكان ويزن، هذا كاهن. أما أن تكون هناك تجارب يضعون على أشخاص تجارب اختبار أنه يراحون شخصية الإنسان يميل لرائحة الفواكه أنه يحب المرح ويحب وكذا، ثم قال لعلك تكون شخصيتك مما يحب المرح لعل تكون، ولا يسلم لذلك ولا يقول هذه على الدراسة الدراسات والأبحاث، نعم ولا يسلم ويرى أن هذا محتمل أو أنه قد يكون غالب بقراهن دلة الأبحاث من غير أن يسلم. المهم أن يكون ذلك بدراسة ولا يلزم أنه كذلك سيكون المفترين على الله بغير علم. إذا الفراسة قدمت يقول ترى هذا نجار ولا يلزم تقع في نفسك ويكون فعلا نجار خير من ذلك الآيات للمتوسلين اتقوا فراسة المؤمن للترمذي في الإسناد الضعيف، لكن موجود الفراسة هذه الكلام. وذلك التوقعات الأحوال الجوية رائد برق وحاف إلا هنا منخفض جوي أو برودة حيث إن مرت السحب كالسف ويهطل المطر يقول يتوقع أمطار رعدية تنزل في منطقة كذا، لأن السحاب سائل منطقة كذا وهنا برودة، إذا مرت كثف ولعله ينزل، فقط توقعات لكن لا يكون جسد. أين ما حكم رش زوايا البيت والفرش بالماء المقري المقري عليه؟ هل والله أنا ما أدري عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يفر من البيت التي يقرى فيه بقرة، قال أعلام العثمين مرة واحدة. يصدق لمن أراد العمل بهذا الحديث أن يقرأ البقرة مرة واحدة في حياة البيت، عاش فيه 40 سنة قرأ مرة واحدة يفر يقرأ. لكن أنا خفت من ظاهر اللفظ أنه فعل مضارع يدل على استمرار، يقرأ فيه سورة ما قرأت فيه البقرة يعني مرة، وقال يفر من البيت الذي قرأت فيه البقرة لا يزيد مرة، لكن تقرأ هذا البيت يعزف فيه بالمعاد شدل عين استمرار. فالأحوط لعله أن يستمر كل ثلاثة أيام كل أسبوع في قراءته، هذا قال تقرأ لا قال قرأت. نعم، وقد نصحت ناس بالطائف أهلكتهم الشياطين بالرعب الشديد، يعني جرأت عليهم الشياطين كأن صارت الغفلة في ترك الصلاة. المهم أن صارت تظهر لهم، يعني أفزعتهم جدا في البيت تمشي أمامهم تجاهل أحدهم في هذا الرعب والنكب الشيء العظيم. سبحان الله ما أكثر علي الكلام، تذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيء. فسبحان الله دليته على الحديث وبدأ يقرأها بيقين في بيته، لقيته بعد 6 أشهر كأنه كان ذلك خيال، طهر البيت وتلقى من هذه المفزعات وقرأ فيه البقرة من بلد نبوة رسول الله، يقرأها كلها مو بشريط، لأن لا بد تكون له نية قارئ، يحط بعضهم شريط ويروح برا البيت وتقرأ فيه البقرة. قال لي أنت أو زوجتك الصالحة أنت أي يذهب عنك من دلائل النبوة. بالمناسبة كنت مع أخ من المشايخ أقول له خطب لكم الجمعة هنا لما سافرت من الصومال، قال له بعض الدروس هناك في العراق. من دلائل النبوة نبيلة لما قال قرن الشيطان وين وعين قال مصدر قوته وين العراق، قال والله منذ أن وعيد ونحن في العراق في فتن قتل الجيران بينهم قتل ذبح دينا قتل، وأنا أرى نفسي سبحان الله يعني جاهد نفسي وأرى في نفسي شدة لما كنت هنا في العراق وقوة في يعني الرد على بعض الناس، وحدث لما خرجت وجئت إلى ذلك قلت والله هذا الدليل من قوة النبي، قرن الشيطان يعني وصل قوة هنا في العراق. حتى أنا نفسي أنا كتبت رسالة مرة قلت مناكب الإمام أحمد أنه إمام ومن العراق، ما وجه داعي أنه يعني يزيل مع الهواء أين ويترك السنة؟ قوة الشيطان ما كان لما أقول في السوق لا تنزل امرأة تكلمها على البعض، تنزلها بعد العصر يجي ياخذ الساعه 11 وما في اخواتي براءه اللي بيخلص سيريا او سيريا فقط، ليش المخفى الطويل؟ يقول خلاص خلص نزل مع البنات يشربون سكريم يطوفون بالسوق يشوفوا الموديلات. خطر هذا يا اخي، خطر على امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان ينصب رايته، متى ينصب المحارب رايته وقائد الجيش؟ هو في الانتصار، المصدر هو هنا الفواحش، يعني الإرادات قوية للشيطان الوسوسة في إغراءه بالبائع وأن تتكلم معه وتمازحه هناك السوق مو سهلة مسألة، هذه خيوط من الشيطان السوق. يقول فليكن أول ما آخر من يدخل وأول من يخرج، أو أول آخر من يدخل وأول من يخرج، يعني خفف المقام السوق لأن الشيطان يوصف رائد. تجد الإنسان داعي النظر في النساء هنا في السوق يقوى عنده سبحان الله، داعي الاستسلام الكلام مع النساء إن كلمته تسأل عن شيء يقوى في السوق مصدر فواحش. المسلم أن يخفف البقاء في السوق كما أنه ينتبه لنفسه إن كان سكان العراق أي مكان فيها الشيطان يقوى أكثر من هذا ينتبه للحديث النبوي فيصلح لا يخرج كثير في العراق لا يلقى الناس لا يدخل في لبار لا يدخل في مشكلات مع زوجته في البيت في العراق لأن مصدر قوته هناك. فلما حدثني أمس يعني صرت كلمة كبير سبحان الله أشهد أن محمد رسول الله حق أشهد أنه رسول الله. لما حدثني بالأمس ماذا كان يجري في العراق قال منذ الوعيد حتى من قبل كل فتنة الأخيرة هذه الذي نهى فيها صدام ونحن في الحي شاك وفتن وجيران يقتل بعضهم البعض وأمور عظيمة وهي يقول أنا نفسي أجد في نفسي مقاومة حتى يعني لا أشدد في الدخول في فتن لا أعلمها أو أجد في نفسي شدة ليست سنية هناك وما استرحت لما خرجت من تلك البلاد. فأنا هادئ الآن أكثر مما قبل من قبل كلها آثار تدل على دلائل نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لهم أنتم كنتم على منهج السلف وأنتم في العراق كافتين غير التكفيريين والقالب. يذكر أن في مجلس واحد يحصل مناظرة بين الشباب فيخاصم بعضهم بعض ويشتك بعضهم البعض حتى يتخرج في ذاك المجلس إنسان تكفيري في مجلس واحد ويكون سببيا. قوة الشيطان كما لا يخفى. طيب يقول إذا توضأ الشخص الصلاة ثم شك نزول شيء إذا شك نزول النقطة من آلته لا يجوز أن يذهب ويغسلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج قال ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريح. الشيطان يريد منك كل شيء في كل مرة تفتش لباسك تنظر بعض النقطة ولا تذهب عن الناس بعيد وراء السيارة كما فعل معه الرصوصي في نقطة باقية ويرجع ورجع توقف يقول لا أسخر الشيء ويرجع الوضوء يريد تفقيد العبادة تذكر الصلاة لا تطلع أقبل على صلاة هذا الوسوس حتى ثبت من نزول البول أو خروج الريح. طيب الآن يتلاقى في مواقع التواصل الاجتماعي جواز كشف المرأة وجهها المسلمون يستدلون بذلك ناظر. يا أخي سؤال الآن لك أنت الآن في زمن سوء ولا أمان؟ والله في زمن سوء ومن المعلوم أن العلماء كالإمام مالك أحيانا يكون الشيء مباح عندهم ويمنعونه بذمن السوق. سفر المرأة مع ابن زوجها رجل متزوج بابنتين ابن زوجها يسافر معه يقول مالك بذمن السوق لا وجيد عهد محرمين فقد يقع في قلبي شهوة ما يعرف ليه ليست هي أم أخت من قديم يعرفها وفي زمن طلع الناس في العورات يجي مع صاحبه يقول والله أمس تعمي رأيت منها كذا والبنت في السوق فعل كذا وفعلت كذا وكذا فيشحر رأسه بمهيجات. فأول ما يقع في مكان في محل يمكن مباح يظهر أثار الشحنات والفتن والسوء الزمان ينظر لها بشهوة يفعل. فقال مالك في زمن السوء لا تسافر مع أخر هذه الزوجة من الثانية. فكيف لو قال لو قيل لمالك لو قيل لأحد الأم الذين يرون بكشف الوجه ولو ليس بعورة ما حصل في هذا الزمن لا لعله لا يبعد أبدا أن يقول مثل ما قال عائشة ما قالت عائشة لو علم النبي ما أحدث النساء اليوم لمنعونا من المساجد لأن المساجد مباح لكن لما قال نخطبي قالت عائشة سيمنعهن النبي. فكيف ويسمح هذا القاسم أحمد القاسم الغاندي بخروج زوجته متبرجة يعني سافر عن وجهها وضع المساهيق والبر الفاجر ينظر إيش الدعوة هذه؟ هذه دعوة للإصلاح في الزمن هذا؟ وهي دعوة للفساد؟ نعوذ بالله من الجهل. اقرأ قليلا في هذا الجلال.